الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القراءة في كتب العقيدة يقع بها انشراح للصدر دائما وزيادة إيمان، مع أن طالب العلم بالحاجة إلى دراسة كثير من الكتب، ولا يستغني عن المراجعة وعن التحصيل، وكما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. والإنسان ينسى، سمي إنسان قيل لهذا وقيل من الأنس، ينسى. وزيد بن أرقم يقول: فإن قد نسينا بعض، أو كما يقول: قد رق عظمي ونسيت بعض الذي كنت أعي. وكم من الأئمة الذي صار مختلطا في آخر عمره لا يعرف شيء، وبعضهم يصبح ناسيا. فالإنسان بما أنه يستطيع أن يحفظ، يستطيع أن يراجع، فليستمر. يأتي يوم ما تستطيع تحفظ، يتوقف الحفظ تماما. كلما تقادم الإنسان في السن يصل إلى مرحلة يتوقف على ما عنده مما تتلمذه في الصغر أو تتلمذه في الشباب. فالإنسان يحاول في هذا الزمن الذي ما زال يستطيع أن ينتج، أن ينتج. فالإسلام والله بحاجة ماسة إلى كل ساعة، كل يوم، وكل دقيقة، وكل لحظة بحاجة ماسة. الناس مساكين بسبب الغزو الذي يقوم به الكفار، الغزو الفكري. تنكست كثير من الفطر وتغيرت كثير من العقائد، فيحتاجون إلى من يردهم إلى الإسلام الصحيح، إلى الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله. وإذا وجد العالم السني في منطقة وجد الإسلام الصحيح، إذا وجد الداعي السني وجد الإسلام الصحيح، وإذا غاب عشعشة البدع. ذكر الأكوع وغيره أن الإمام محمد بن إسماعيل الأمير كان يقطن في شهارة وفي غيرها من المناطق، فانتشرت السنة في منطقة القفلة وحوث ولهنوم وهذه المناطق انتشارا عظيما، حتى تأثر في ذلك الوقت بعض الأمراء وبعض الحكام بدعوة ذلك الإمام. فلما مات ابن الأمير رحمه الله وخلفه المذهب الهادوي، انظروا الآن إذا وصلتم إلى أغلب بلاد شهارة وبلاد لهنوم والقفلة وهكذا حوث وما إليها، تجدونهم رافضة، إلا بقي كثير من القبائل مساكين عوام. أما الغالب الذين كانوا يقطنون المناطق التي هي أهل السنة تحولوا إلى رافضة. قال رحمه الله: وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره الحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة، عن حكمة، وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى، ولا شاءها عبثا، ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. هذه العبارة رد على أصناف القدرية، سواء من عظموا باب القدر وتركوا الأمر والنهي كالجبرية، أو من عظموا باب الأمر والنهي وتركوا باب القدر كالمعتزلة. فأمر الله ونهي الله عز وجل ينبغي أن يكون مأخوذا به، فعلا وتركا، كما أن الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره ينبغي أن يكون مأخوذا به، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن المبغوضات التي تقع في هذا الكون شاءها الله عز وجل وقدرها، وتكون مرادة لغيرها، تكون مرادة لغيرها لما توصل إليه من المصالح. قال: أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء، ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته أو صفاته وموجب حكمته وحمده، فمن قنط من رحمته وآيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل رسله ولا ينزل إليهم كتبه فلا يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. وكان من أعظم رحمة الله عز وجل بعباده إنزال الكتب وإرسال الرسل. كثير من الناس ربما لا يتفطنون إلى هذه الرحمة، فيظن أن الرحمة نزول مطر وخروج الزرع وسلامته من الآفات هكذا، بينما أعظم رحمة أن يوجد لك داعي سني يخرجك من الظلمات إلى النور، أعظم رحمة أن تحفظ القرآن، أن تحفظ السنة، أعظم رحمة أن تطلب العلم، كل هذه من رحمات الله عز وجل. رحمك من الجهل، رحمك من الهوى، رحمك من العصبية، رحمك من البدع والمحدثات، رحمك من الشركيات. وهذا هو سبب الرحمة العظيمة، سبب الرحمة العظيمة التي هي الرحمة الكاملة في الدنيا والآخرة، رحمة الاستقامة على شرع الله. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وأنه يعاقب بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله فليعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. هذا رد على المعتزلة الذين يستدلون بالحسن والقبح العقليين على المستحبات والمحرمات وعلى الذين أوجبوا على الله عز وجل واجبات. والصحيح أن العقل وحده لا يكفي في معرفة المستقبح ومعرفة الحسن، فأناس تركوا إلى عقولهم محل البنات مع الأمهات، نظروا إلى مسألة فروج، مسألة امرأة، مسألة أنه تعب معها ورباها وأنفق من أجلها فهو أحق بها، بينما أهل الشرع الذين نظروا إلى شرع الله ما أحله الله فهو الحلال، سواء استقبحته قلوبهم أم لم تستقبحه، وإن استقبحه قلبه فلي مرض في قلبه إذا استقبح الحلال، وما حرمه الله فهو القبيح الحرام، وإن شرح له صدره فهو لسوء في عقيدته. فمسألة التقبيح والتحسين العقليين وأخذها دليل على الشرع باطل. قال: ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وترك الحق ولم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملقز ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرتهم على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في الاعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم فليوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. هذا رد على المعطلة الذين يزعمون أن القرآن ظاهره غير مراد، وأن الله عز وجل أحالنا فيه إلى عقولنا وإلى أهوائنا، وأن الله عز وجل لم ينزله شفاء ولا رحمة ولا ضياء، وأن يجب على العباد أن يتكلفوا في ماذا؟ في غريب اللغة، وفي كذلك بعيدها عن معاني القرآن والسنة، أما ما يفهمه الناس من القرآن والسنة فغير مراد. هذا من ظن السوء، وبهذا عطل الله من صفة العلو وصفة الاستواء وصفة اليدين وصفة العينين وصفة البصر وصفة السمع وصفة الغضب لظنهم بالله ظن السوء أن القرآن ليس بهدى ولا شفاء. قال: ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريح دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارة هو الهدى والحق، فهذا من سوء الظن بالله، وهؤلاء هم أهل الكلام، هؤلاء هم أهل الكلام. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، وهذا ظن القدرية النفاة. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر، كل هؤلاء المعتزلة ومن إليهم، ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء، فهؤلاء القدرية نفاة العلم وهم كفار بالإجماع. ومن ظن بأنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء، فهؤلاء هم المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن إليهم. ومن ظن بأنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، يعني أنه في كل مكان، وإلى الأمكن التي يرغب عن ذكرها كالحشوش والبالوعات وغير ذلك، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كمن كان كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، هؤلاء الحلولية والاتحادية ومن سار على سيرهم. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء، وهؤلاء هم الجبرية. ومن ظن بأنه به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به ظن السوء. كل هؤلاء الذين يزعمون أنه لا صفات له مثل الأشاعرة والمعتزلة والجبرية والجهمية ومن إليهم. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين متضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحب الطاعات العمر المديد الخالص الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء، وهؤلاء هم الخوارج. ومن ظن به أنه له ولد أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، وهؤلاء حال المشركين وحال النصارى واليهود، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليها كحال كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، كلام نفيس وطويل، كان يغني فيه الاختصار. قال: ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته، فهؤلاء هم المرجئة، وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. وهذا قول الأشاعرة ومن إليهم، حتى قال السفاريني رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا القول باطل، صار فيه على عقيدة الجبرية. ومن ظن بأنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضي حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون به غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقدون أنه مبخوس الحق، يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملام له واقتراحا له خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم، نسأل الله السلام. وهذا في الغالب يقع يا أخوة، حتى نسمع إذا مات فلان يقول: والله ما يستحق، ما كان يستحق، كان فلان. إذا فقر فلان: والله ما هذا ما يستحق. يا أخي الله أعلم، حيث يجعل رزقه، حيث يجعل علمه، وحيث يجعل خيره وبره. وقد تزندق الراوندي وأبو العلاء المعري ومن إليهم بسبب اعتراضهم على القدر، وكيف يكون ذلك الجاهل معه مال وهذا العالم ما معه شيء، حتى قال بعضهم: هذا الذي سير الأفهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، نسأل الله السلام. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتوب إلى الله ويستغفر في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء. نتوب إلى الله ونستغفر الله ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن خواطر القلوب وعن وساوس النفوس، وأن يجنبنا ظن السوء. وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فمثلا إذا دعوته فتأخر الجواب، اعلم أنه من خلل في نفسك، وإلا فإن الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول دعوني أستجب لكم، ويقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فقد يكون الخلل عندك يا أخي، إما أن تكون اعتديت في الدعاء، وإما أن تكون ما أخلصت في الدعاء، وإما أن تكون استعجلت في الإجابة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقال قد دعوت وقد دعوت ولا أراه استجاب لي، وإما أن تكون عندك ذنوب ومعاصي تحول بينك وبين استجابة الدعاء. كم من رزق تحرمه بسبب معصية، بسبب ذنب. فأنت بحاجة إلى أن تظن في نفسك ظن السوء، ولا تظن بربك، ولا تظن بربك ظن سوء. قال فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهولي. فقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجي الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. ليس من أسماء الله الدليل، ولكن من أسمائه الرحمن. قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع، يقول تعالى ذكره عن المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بضم السين، وكان الفراء يقول فتح أفشى في السين، وقول ما تقول العرب دائرة السوء بضم السين، وقول ما تقول العرب. قوله وغضب الله عليهم، يقول ونالهم بغضب منه ولعنهم، يقول وأبعدهم فأقصاهم من رحمته، وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة، وساءت مصيرا، يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وقال العماد بن كثير ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء، وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى. قوله قال ابن القيم الذي ذكره المصنف في المتن قدمته لاندراجه في كلامه الذي سكته من أوله إلى آخره، يعني هذا الكلام الطويل الذي نقله من كتاب زاد المعاد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، وكلاهما فيهما النهي عن ظن السوء بالله عز وجل، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني أنواع ظن السوء كثيرة لا تحصر، فقد يدخل فيها الظن بالفعل والظن بالقول والظن بالاعتقاد على ما قدمه شيخ الإسلام ابن القيم وبينه بيانا شافيا. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات ومن عرف نفسه. عرف الأسماء والصفات من حيث أن مقتضى صفات الله عز وجل تكون على أكمل الوجوه، وأسماء الله عز وجل متضمنة للصفات الجليلة العظيمة، وهكذا ظن بنفسه ظن السوء، لأن بين جوانبه النفس الأمارة بالسوء، وبين جوانبه النفس اللوامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة معلما لنا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فكم من ظنون تجرها النفس الأمارة بالسوء، وكم من إنسان يخرج من الحق إلى الضلال ومن الهدى إلى الضلال بسبب ظن السوء بربه أو بنبيه أو بسلفه أو بكذلك طريقته التي هو عليها. كم من أصحاب الجمعيات الذين تركوا السنة بسبب ظن السوء وأن هذا الطريق لا يواكب العصر، والأخوان المسلمون أن هذا الطريق لمن نترك الحكم، لمن نترك الساحات، لمن نترك التغيير. وأصحاب جماعة التبليغ تركوا العلم وخرجوا لظن السوء، لأنهم يعتقدون أن العلم سبيل من أسباب نشر الجهل. لماذا لا يخرج العلماء ويصورون العالم كالبركة التي ينتن فيها الماء؟ يقولون العالم مثل البركة ونحن مثل الغيث. جماعة التبليغ مثل الغيث، أي غيث؟ غيث قوم عاد، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. نعم، إذا وصلوا قرية أو بلد دخلوا فيها الشركيات والبدع والخرافات. والله لما ذهبنا سريلانكا ومن قبل كنا نقول جماعة التبليغ عندهم إخلاص وما عندهم متابعة، فلما وجدنا بعضهم وجدناهم لا إخلاص ولا متابعة، يخشى عليهم من النفاق ويخشى على بعضهم من الرياء، الرياء العظيم مش الرياء الصغير الذي يعني ربما يطرأ في الصلاة ويطرأ في العبادة. يفعلون بدع، لماذا تفعل هذا؟ يقول أنا أدري أنها بدعة لكن من أجل الناس. كيف يا أخي تدري أنها بدعة وتتقرب إلى الله بالبدع؟ من أجل الناس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين.